رجال في رمضان بانيون مع الرحمن
للصوم رجال
في رمضان
ربانيون
مع الرحمن ربان في الليل رجاء أملا في الله وفي الغفران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر وأفاض عليهم من خزائن جوده التي لا تحصر وجعل لهم عيدا يعود في كل عام ويتكرر. أحمده سبحانه على نعمائه التي لا تحصى ولا تحصر وأشكره وهو المستحق لأن يحمد ويشكر، وأصلي وأسلم على حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله تعالى لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وأهلا ومرحبا بكم مع أيام الفرحة، مع أيام الجائزة التي أعدها رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده الصائمين القائمين المحتسبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مع هذا البرنامج الماتع ولكن كونوا ربانيين. نحن أمة ربانية ولسنا أمة رمضانية أو ما شابه ذلك، لذلك نسعد أن نعيش معا هذه اللحظات وهذه الدقائق، ويسعدني ويشرفني أن يكون ضيفايا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ أمين الأنصاري. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، والسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، الله يكرمك وكل مشاهدينا الكرام، الله سبحانه وتعالى يجعله أيضا مباركا بعد طاعتي متقبلة إن شاء الله.
آمين آمين رب العالمين. كما يسعدني أن أكون مع أخي الحبيب الذي أشهد رب العالمين سبحانه وتعالى أني أحبه فيه فضيلة الشيخ أحمد جلال. أهلا وحضرتك الشيخ
أحمد،
السلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا،
تقبل الله طاعتنا وطاعتكم
منا ومنكم جميعا جميع أمة محمد،
بارك الله فيكم،
الله يبارك فيك رب.
شيخايا حديثنا اليوم عن لذة الطاعة والمتغيرات، ولكن دعني أدخل معك يا فضيلة الشيخ أمين أولا قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع، نريد أن نتعرف على الفرق بين الطاعة وبين العادة، لأن هذين الأمرين يعني تداخلا في أفهام كثير من الناس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحقيقة مسألة العادة والعبادة هي مسألة فيها من الفرق الكبير جدا. الاعتياد على شيء قد يكون مباح وقد لا يكون مباح، أما العبادة لابد أن يتوفر فيها شرط الإخلاص ونية أداء الطاعة بالذات إن كانت من الفرائض، فالعبادة لابد أن يكون مقصود بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فالعبادة مستحقة للأجر وللقرب من الله سبحانه وتعالى، ولكن من شروط العبادة لا يكون فيها شرك مع الله سبحانه وتعالى، ولا بد فيها من توفر النية الصالحة كالإخلاص والصدق ونية القرب من الله سبحانه وتعالى. أما العادة فنأكل نشرب نلبس نتزوج، ولكن العبادة فإذا كان الامتناع عن الطعام بنية الصيام كان عبادة، وإن كان الأكل بنية إفطار الصائم فكان عبادة، وإن كان الزواج بنية التقرب إلى الله تعالى وعفة النفس كان عبادة. فهكذا العبادة تختلف عن العادة أنها لابد أن يكون لها نية، ولا بد أن يكون لها سند من الشرع أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. إذن فهناك بون شاسع بين العادة وبين العبادة، يعني قد تتحول العبادات إلى عادات وهذا لا نريده ولا نحبه. يعني نريد إخلاصا في العبادة ونريد تصفية القلوب في العبادة، وأيضا هناك فرق أيضا ماتع ما بين العبادة وبين العادة، أن العبادة تورث لذة في القلب. ولذلك أنا أتطرق إلى شيخنا الشيخ أحمد جلال، كيف أستشعر بهذه اللذة
وأنا أعيش العبادات.
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
صلى الله عليه
وسلم. مما لا شك فيه أن سعادة القلب وحياة الروح وقرة عين الموحد قربه من الله سبحانه وتعالى. والقلب لا يشعر أبدا بمعنى الطاعة بمعنى السعادة إلا بقربه من ربه تبارك وتعالى. وكلما ازداد القلب قربا كلما ازداد القلب سعادة. نجد ذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم. وبعض الناس بيظن أن هذا النعيم هو قاصر على نعيم الآخرة، وهذا الفهم رده ابن القيم رحمه الله لما قال أن ليس المقصود بالنعيم هنا أبدا هو نعيم الآخرة وحسب، بل دائما أصحاب البر وأصحاب الطاعة وأصحاب القرب هم أهل النعيم في الدنيا. وهذه الآية بمعناها التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى أيضا في كتابه قوله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. وهذه الحياة الطيبة أيضا في الدور الثلاثة في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. هذه الحياة الطيبة لا يجدها أبدا العبد إلا بقربه من ربه تبارك وتعالى كما قلت لك. فهناك فرق كبير بين عبد يقترب من ربه فيمن الله سبحانه وتعالى عليه بهذه اللذة وبهذه السعادة، وبين عبد يبتعد عن ربه فتتحول الحياة عند ذلك إلى ضنك وشقاء. لو فصلنا في الآيات هنجد بالفعل أن ربنا سبحانه وتعالى علق الحياة الطيبة وعلق السعادة وعلق النعيم على طاعة العبد لله سبحانه وتعالى. وهذا ما ذاقه العارفون على مدار التاريخ بدءا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقصد في هذه الأمة يعني إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وإن شئت فقل بدءا من آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. هذه السعادة الحقيقية أن تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك كانت تتواتر على السلفين أقوال كثيرة جدا، منهم ما يقول والله لأهل الليل في ليلهم يقصد بهم أهل القيام أشد فرحا وسعادة من أهل اللهو في لهوهم. وبعضهم كان يقول والله مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلم فيها، فقالوا له وما أحلم فيها؟ قال الأنس لله أن يكون عبد قريب من الله سبحانه وتعالى.
طيب شيخنا نعود إلى هذه الألفاظ وهذه العبارات التي والله تكتب بمداد الذهب ولا بد أن نجعلها منهاجا لحياتنا، ولكن يعني كان معنا اتصال منقطع الآن مع بعض. تفضل الشيخ.
هذه المعاني اللي وجدها هؤلاء الصالحون وجدها بسبب القرب. كلما اقترب كلما سعد، كلما اقترب كلما سعد. فبعضهم أيضا كان يقول والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجادلون عليها من السيوف. سبحان الله قد تضيق بهم الدنيا ولكن لأن قلوبهم موصولة كانوا سعداء، رغم أن الدنيا مليئة حولهم بالمشاكل مليئة بالهموم مليئة بالغموم، إلا لأن كل واحد منهم كان له قلب موصول وجد هذه السعادة وجد هذه الطاعة. إذا هذا فارق من أعظم الفوارق اللي دائما تفرق بيننا عندنا بين الطاعة وبين العادة، وجود السعادة في هذه العبادة وجود السعادة في هذه الطاعة. أجل ذلك كان الواحد منهم يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين وجدها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، راحة البال وطمأنينة النفس وانشراح الصدر كان في الصلاة. كان يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، مش كما يقول البعض أرحنا منها، لا أرحنا بها يا بلال. هذا المعنى يوجد داخل الطاعة داخل العبادة. زي ما قلت لك هي مسألة قاعدة، كلما اقتربت كلما ازددت سعادة. لأجل ذلك كانت أعظم سعادة ينالها العباد ينالونها على ما وفق له في الدنيا من طاعة. لأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا، وفي قراءة وأما الذين سعدوا، سعدوا في الدنيا بطاعته وسعدوا في الآخرة بنتيجة هذا القرب، فسعدوا بالقرب منه سبحانه وتعالى.
نعيش أيضا مع هذه الآيات فضل الشيخ، لكن يعني إن لإخواننا حق علينا. استقبل أخونا أحمد من ليبيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية كلها بخير إن شاء الله.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
وأحيي شيخي الفاضل الشيخ أمين الأنصاري إني أحبه في الله، والشيخ أحمد جلال بارك الله فيه، وأسألهم بالله أن يدعو لي بالثبات والحق إن شاء الله.
حبتكم الله وبارك الله فيكم.
وإن شاء الله كده يعود علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير يا رب.
آمين.
وبارك الله في برنامجه ومجده من العلم والحق.
آمين.
آمين يا رب.
جزاكم الله خيرا أخي، طيبت وطابت أيامك، بارك الله فيك. نستقبل اتصال آخر، أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
إزيك يا أخي؟
بارك الله فيك.
تقبل الله منا ومنكم جميعا.
آمين
رب العالمين، بارك الله فيك.
السلام عليكم سيدنا شيخ أمين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أحمد.
أني أحبك في الله شيخ رامي الفواز يا شيخ.
أهلا بيك، أحبك الله، الله يبارك فيك.
والشيخ أحمد زلال أني أحبه في الله.
أحبك الذي أحسن فيك، جزاك الله خيرا.
سيدنا صدق فيهم قول الشاعر: صلى المصلي يأتي كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. الشيخ أبو إسحاق لما يعني عندما ألقى محاضرة في ألمانيا قال: نظرت إليهم فشعرت بأنهم يتامى من قلة العلماء، ونحن في سوهاج يتامى يا سيدنا والله. فأرجو من يعني أرجو من الدعاة في قناة الرحمة النظر إلى الصعيد والنظر إلى سوهاج، فجل الشباب لا أقول يعني كلهم، كثير منهم في ليلة العيد يتحول بعدما كان من العباد في رمضان، يتحولون من إلى يعني شياطين الإنس ويشربون المخدرات في الشوارع، وهذا واجب العلماء. فنحن يتامى في الصعيد يا شيخ أمين، وهذه مسؤولية، مسؤولية. أنتم في وجه بحر تعيشون بفضل الله وسط العلماء، ولكن نحن في يعني نعيش هنا في تخبط، نسمع من هذا ونسمع من هذا، وهذا يجرح وهذا يسب وهذا ما يعني 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 صعب علينا أن نطلب العلم في القاهرة والعمل، ويعني وأنتم تعلمون المعيشة صعبة. فأسأل الله تعالى أن يكون علينا بزيارة أحد أهل العلم ولو كل سنة مرتين لكي نتعلم ويعلم الناس الصواب. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا أخي، ثبتنا الله وإياك على الطاعة والحق، وجزاكم الله خيرا على هذا التواصل الدؤوب اللذيذ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياك على الخير، وإن شاء الله مشايخنا يتواصلون معكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
أستاذ أحمد، بالنسبة للموضوع الدعوة في الصعيد،
طيب ماذا نأخذ سلم أخونا محمد من السعودية كما نعود. أخونا محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كل عام وأنتم بخير.
بارك الله فيكم.
أنا بس حبيت إن أنا أقول لكم كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بخير، والشيخ أحمد جلال يحبك في الله يا شيخ.
أحبك اللي زحتين فيك، جزاكم الله خيرا.
الله يخليك، جعلنا بالثبات يا شيخ.
أسأل الله يديك الثبات.
وإني فرج أمنا إن إحنا في كرب شديد، جعلنا بفك الكرب إن شاء الله يا شيخ.
نسأل الله سبحانه وتعالى تفريج الكروبات بإذن الله.
آمين آمين.
الله يخليك.
تقبل الله طاعتنا وطاعتكم يا أخي، بارك الله فيكم. تفضل شيخ أمين مع ذاتك.
بالنسبة لأخونا في الصعيد، يعني إحنا لهم في قلوبنا حب عظيم ووضع خاص، هم يتميزون برطوبة القلب والميل للدين، ومعظم التدين عندهم بالفطرة. ويعني أنا أبشرهم في محافظات كثيرة بعثت إلينا بدعوات، فبعثت إلينا أسوان وذهبنا إليها، وبعثت إلينا أسيوط وكان على رأس المضيفين كان محافظ أسيوط، وذهبت قناة الرحمة كذلك، وكان افتتح مسجد كبير هناك الفيوم، يعني لا زالت تتابع وتدعونا ونذهب، وكثير من محافظات الصعيد. أنا بتكلم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني، لو وجهت دعوة صادقة ليس فيها محاذير وليس فيها ضرر على أحد، نحن نلبي فورا، وإن شاء الله عز وجل يعني جربوا وستجدوا ما يسركم بإذن الله.
جزاكم الله خير يا شيخ.
الله يسلمك.
الله يسلمك. شيخ أحمد، يعني كنا نتكلم عن كلام الصالحين، هذا الكلام الماتع الذي لابد كما قلنا أن نجعله منهجا لحياتي.
أرجع تاني بعد إذن طال شيخ. أنا أتفضل على فكرة متحرك جدا النهاردة، أنا أتكلم في وجود الشيخ أمين يعني.
بارك الله فيك.
حبيبنا يعني
كلاكما تفضل.
الله يفرح بس
احنا
زين
المهنئين،
الله يفرح بك رب
لامتنا الحبيبه، ان يعني نشاركها عيدها، ولكل منا دعوته وكل منا له منهاجه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم جميعا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي تهنئه احنا جئنا مهنئين.
نعم نعم بارك الله فيك.
تكلم يا اخي، واذا تكلم
والله
والله كلامك أحب إلي من كلامك.
الله يرفع درجاتك يا رب. الله يرفع قدرك.
الله يبارك. هذا هو الدأب. بارك الله فيكم.
شيخ أمين طبعا شيخنا وحبيبنا وواحد متحرك جدا أنا أتكلم في حضوري يعني أطلب منه أن يسمحني أنا بتكلم في حضوري يعني.
لا سمح الله.
فأرجع أنا أقول أن حياة القلب.
نعم.
حياة القلب. طمأنينة القلب. سكينة القلب. لا تأتي أبدا إلا بوجود هذا القلب قريبا من ربه تبارك وتعالى موصولا به تبارك وتعالى. وكنت وقفت معك أخي الحبيب أحمد إن حتى وإن كانت الدنيا ضيقة بالإنسان ولكن طالما أن قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى فهو من أسعد البشر وهو من أسعد الخلق. سبحان الله كم وجدنا من الناس هو في بلاء شديد وفي ضنك شديد ولكن سبحان الله قلبه موصول بالله فتراه يعيش أسعد أيام الحياة وتراه سبحانه وتعالى سبحانه وتراه يعني سبحان الله لا تمر عليه لحظة من اللحظات إلا هو في نعيم دائم. يعني أذكر حال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما كان ابن القيم بيذكر حال شيخ الإسلام في السجن رغم ما كان فيه من شدة الحياة سجن وظلم واضطهاد وغير ذلك إلا أنه كان يقول إن الدنيا لو ضاقت بنا والهموم ضاقت بنا وخلاص ضاقت علينا الأرض وما رحبت ما هو إلا أن ننظر إلى وجهه فيزول عنا كل هذا.
الله
مجرد نظرة لوجه هذا الرجل الصالح هذا الرجل الذي كان قلبه موصول بالله بصورة لا يكاد إنسان يتخيلها حتى كان يقول المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه رغم الشدة والضيق إلا أن القلب سعيد. هذه السعادة لا تنال أبدا لا تنال أبدا بالمال ولا جاه ولا غير ذلك وإنما تنال هذه السعادة بقرب هذا القلب من الله سبحانه وتعالى وكلما كان قريبا كان سعيدا.
وإذا نقول شيخنا أن اللذة بيد رب العالمين سبحانه وتعالى لأن القلوب بين يديه بين أصبعين أصابعه سبحانه وتعالى وكيفية التحصيل وكيفية بلوغها وكيفية ورودها هي القرب من رب العالمين سبحانه وتعالى.
بالضبط فتح الله بك.
من تقرب إلى الله رزقه هذه اللذة وأعانه. بارك الله فيكم شيخنا الشيخ أمين. يعني هذا السؤال الذي يلح دائما عليه هل أصلا هذا الكلام الذي نتحدث عنه له صادع له صدى وله واقع هل للطعن لذة حقيقية وكيف أن أبلغ هذه اللذة ولكن بعد أن نستقبل هذا الصلاة. السلام عليكم أخونا خالد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ.
بارك الله فيكم تفضل.
كل سنة حضرتك طيب.
طيب بارك الله فيك.
أنا أحب والله أنا أسلم على الشيخ أمين.
الله يسلمك وبارك فيك.
كل سنة حضرتك طيب يا شيخ.
وأنت طيب صحة وسلامة الله يكرمك.
كل سنة حضرتك طيب والشيخ أحمد جلال كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بصحة وسلامة جزاك الله خير.
جزاكم الله خير يا أخي. نستقبل اتصال أختنا آلاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا
أحمد؟ بارك الله فيك.
كل عام أنتم جميعا بخير وبارك الله فيكم وفي أهليكم. أولا برحب بالشيخ أمين الأنصاري وأقول له جزاك الله عنا خيرا. أما عن الشيخ أحمد جلال فهنيئا له من مدرسة الربانيين إلى الرسائل الربانية ثم إلى ربانيون في رمضان. أنا ألمح فيه صدقا في كل أقواله وأفعاله والله الذي لا إله غيره وأنه شخص من هؤلاء الربانيين. وفي النهاية أقول حينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ها هو رمضان قد انقضى فمن منا يستمر ولا ينقلب على عقبيه. أسأل الله لنا جميعا الثبات على الطاعة وأسألكم الدعاء لنا بالتوفيق والستر في الدنيا والآخرة. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أختي ومن ينقلب. بارك الله فيك وأصلح الله حالك. استقبل الاتصال أخونا حسين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام تفضل.
والله احنا بنهمنا الشيخ أحمد والشيخ ومشايخنا الكرام
في نعم أمين
نورونا وصراحة نوروا قلوب المسلمين الله يديهم العافية ويديهم الصحة ويبارك فيهم وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان بارك الله فيه والله يعطيكم العافية ويزيدكم يا رب ويبارك فيكم يا مشايخنا الكرام يا أفضل الناس. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. يعني شيخنا هذا التواصل الإخواني تواصل تدق له القلوب. نستقبل السؤال أختنا شريفة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
أحب إن شاء الله أعيد على شيخ الفاضل الشيخ أمين الأنصاري والشيخ أحمد جلال وبارك الله فيهم وفي كل قائمين قناة الرحمة على رأسهم شيخي وأبي ومعلمي شيخي محمد حسان وبارك الله فيكم جميعا وربنا يجعل كل أعمالكم إن شاء الله في ميزان حسنكم جميعا وأسألكم الدعاء لي إن شاء الله والأسرة الكريمة بالثبات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. ثبتني الله وإياك ومشايخنا وجميع مشاهدنا على الخير يا أختي بارك الله فيك. نرجع شيخنا، هل هذه اللذة حقيقية وكيف أصل إلى هذه اللذة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شوف أستاذ أحمد والكلام طبعا لأمتي الحبيبة كلها، هو الإنسان فطر على حب السعادة. قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد. فالإنسان بطبيعته مفطور على حب اللذة والسعادة، فيحسن طعامه ليسعد بالطعام، ويجمل ملبسه ليسعد بالملابس، يتزوج امرأة حسناء ليكون سعيدا بزواجه، يربي أولاده وينظفهم ويلبسهم حتى يكون سعيدا بأبنائه، يحب المناصب ويحب السيارات الفارهة ليكون سعيدا بتلك الأشياء. وقال تعالى زين للناس حب الشهوات ولولا زينتها ما أحبوها، فهو يريد السعادة من وراء هذه المحبوبات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ولكن هناك سعادة أخرى وهي والله عنده حسن المآب. وقال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ليه؟ لأن فيها سعادة، في اللهو سعادة وفي التجارة سعادة، المال والمكسب سعادة. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذلك فيه سعادة فالسعادة عندي أعظم وأشد وألذ. قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ف السعادة ابتداء كل منا يسعى لإسعاد نفسه، ولكن سؤال، هل أنت تستطيع أن تسعد نفسك؟ هل تملك أقدار نفسك؟ هل تستطيع أن تملك لنفسك نفعا أو ضرا أو جلب خير أو دفع ضر؟ هذا مستحيل. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى كل شيء في هذا الوجود قابل لإسعاد الإنسان إن أطاع الله. لأن ربنا سبحانه لما خلق الإنسان خلقه قابل ومؤهل لإسعاد غيره والسعادة بغيره، ولكن باتباع شرعه سبحانه وتعالى. قال تعالى لما ودي قصة مشهورة معروفة وكلنا عارفينها، نبي الله آدم حين أسكن الجنة كان سعيدا، إن لك فيها ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. لذلك لما نزل من الجنة كان كل همه أن يبقى سعيد، أنه يتخلص من هذه التعاسة التي أصابته. وقال تعالى ولا يخرجنكم من الجنة فتشقى، فالسعادة شقاء. لذلك بعدها بحث عن السعادة فقال الله له قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل ولا لا يمكن أن تصيبه تعاسة. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى القرب من الله سبحانه وتعالى ليس فيه ضلال ولا شقاء، والبعد عن الله عز وجل فيه كل الضلال وكل الشقاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أمر بالعبادات جعل لها شقان، جعل لها شقين، الشق الأول جزاء في الآخرة والشق الثاني، وهذا الذي نستطيع ان احنا نتذوقه وهو في الدنيا، وهو اللذة والسعادة بل والبركة والمال والرزق وراحة القلب ويسر الامر. قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. مشكورا في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. طب الأدلة، القلب يطيع الله عز وجل واللسان يطيع الله عز وجل والبدن يطيع الله عز وجل، تجد أن كل أعضاء البدن التي تطيع الله عز وجل أعضاء سعيدة، أعضاء سعيدة، بدليل أن الأعضاء التي تتوضأ بها تأتي مضيئة يوم القيامة، ما بالها تضيء والباقي لا يضيء، لأن هذا قد أطاع الله به. ما بال الأماكن الذي سجد بها لله عز وجل لا تعذب في جهنم، لأن تلك الوجوه التي سجدت لله تعالى. ما بال العيون التي بكت من خشية الله والتي غضت عن محارم الله لا تمسها النار أبدا، تلك الأعضاء التي لم ينظر بها إلى حرام فهي أعضاء سعيدة، أعضاء سعيدة. لذلك باب الريان، والريان من اسمه يعرف، ري وريان من الري، ها، لأن هذه الأعضاء التي صامت. لذلك يقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جعل الله لكل عضو جزء من السعادة بسبب الطاعة، فالقلب جعل الله له سعادة الطمأنينة، والنفس سعادة الانشراح والهدوء. ها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. طب راضية هي في نفسها راضية، طب مرضية، مرضي عنها من الملائكة ومن الملأ الأعلى ومن الله ومن ملائكة القبر وفي القبر نفسه، هي مرضية، فالسعادة تلحقها أينما توجهت وحيثما ارتحلت. وهتلاقي كمان أن السعادة في الرزق، في الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، والإنسان يحب الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالله سبحانه وتعالى جعل السعادة قرينا لمن أطاعه سبحانه وتعالى، جعل السعادة قرينة لمن أطاعه سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى حكم لنفسه بالعزة في أن يسعد الخلق بضد أسباب السعادة، بضد أسباب السعادة.
نعيش أيضا هذه الأسباب ولكن نستقبل الاتصال. السلام عليكم. أختنا أم أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
كل سنة وانت
طيب يا استاذ احمد. جزاكم الله خير، اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضلي
يا
اختي.
ازيك يا استاذ احمد؟
بارك الله فيك.
كل عام وانت بخير.
بارك الله فيك.
الشيخ احمد والشيخ امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله في نعمة.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير.
جزاك الله خير على البرنامج الرائع، صراحة كان متميز جدا.
جزاكم الله خير، الحمد لله.
طبعا عظيمة مش عارف من غير حسناتك.
امين يا رب.
ممكن اكلم الشيخ امين لو سمحت؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. ازيك يا استاذ امين؟
الحمد لله.
كل عام وانت بخير.
وانتم بخير.
اشكرك جدا على البرنامج ده، يا رب يا رب يسيب زين حسناتك.
امين يا رب.
ممكن تكلم ام احمد، حالة ام احمد يا استاذ احمد؟
تفضلي يا اختي.
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته.
هيا ازيك يا شيخ؟
الحمد لله والله تمام، الحمد لله.
كل عام وانت بخير يا شيخ.
وانتم بخير.
جزاكم الله خير يا اختي. ناخذ اخونا بسام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا عم الشيخ؟
بارك الله لك في اسمك.
كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
اكرامك الباري.
الله يسعدك. شوف والله انا حابب اقدم للشيخ أمير الأنصاري الله يجزيه الخير، ما شاء الله وجهه ما شاء الله نور نور، الله يجزيه الخير يا رب. الله يسعدك. خليني أحكي مع الشيخ أمير الأنصاري.
تفضل.
إيش أخبارك يا شيخ؟
الحمد لله.
كيف حالك؟ كل عام وأنتم بخير يا شيخ إن شاء الله.
وأنتم بخير.
الله يسعدك. خلينا إياك وخلينا قناة الرحمة إن شاء الله. أيه. وجهك ما شاء الله يا شيخ نور نور ما شاء الله.
الإضاءة زيادة بس.
الله يسعدك. الله يسعدك. كيف حالك؟
الحمد لله.
كيف صحتك ان شاء الله بخير؟
الحمد لله. انتم والأسرة الكريمة.
كل عام وانتم بخير. وبقدم كل عام وانتم بخير الشيخ محمد حسان ويجزيه الخير.
الله يسلمك ويبارك فيك.
الله يسعدك يجيب خاطرك. كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
كل عام وانتم بخير يا الشيخ اللي عندك.
شيخ احمد. ها والله. شيخنا الشيخ احمد جلال.
الله شيخ احمد الله يجزيه الخير وقناة الرحمة.
احمد جلال.
السلام عليكم يا شيخ.
جزاكم الله خير يا اخي، بارك الله فيك.
كل عام وانتم بخير. سلمنا على الشيخ محمد حسان.
سلمك الله من كل سوء.
الله يسلمك يا شيخ محمد حسان وكل الشيوخ والله. كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
بارك الله فيك.
وعلى ابوك بالله الشيخ الاستاذ. الله يسعدك.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. تواصل رائع الشيخ، يسر الله لنا ولهم الخير. نستقبل هذا الاتصال، اخونا محمد من الدقهلية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
انت شيخ احمد،
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم فلديك الذي اشبعنا من احاديثك،
حفظكم الله وبارك فيكم.
لا لو سمحت اكلم الشيخ امين.
الشيخ معك، تفضل.
تفضل.
ازيك يا شيخ امين؟
الحمد لله،
كل عام وانتم بخير.
وانتم بخير وصحه وسعاده.
ازيك يا شيخ احمد؟
الحمد لله والله استعمل. الحمد لله،
بارك الله فيكم وزدت علمي وايمان.
امين يا رب واياكم.
وسائل الرحمه يا رب من عليها، والشيخ محمد حسان والشيخ محمود.
امين يا رب.
جزاكم الله خيرا اخي، بارك الله فيكم. شيخنا يعني احنا ما جلسنا هذا المجلس الا نتواصل مع اخواننا.
اه طبعا،
يعني هذا تواصل رائق ورائع، ويعني هذا هو العيد.
نعم،
بارك الله فيكم. تفضل الشيخ.
فربنا سبحانه وتعالى حكم لنفسه بالعزه، حكم لنفسه بالعزه، فمن عزه الله سبحانه وتعالى انه يائد بالسعاده والهناء والرزق بضد اسبابه. فتجد الرجل يتقي الله في مال حرام، فوعده الله بالرزق الحلال إن ترك هذا المال، فجعل الله سبحانه وتعالى سعادته بكثرة ماله في ترك المال الحرام. العين تقول له هذا خذه هذا سيسعده، واليد تقول أنا أريد أن أمسكه، والجيب يقول له أريد أن أحتويه، ولكن الله سبحانه وتعالى ينهاه فيؤثر ما نهى الله عنه ويؤثر رضا الله سبحانه وتعالى وإن كان بضد ما يهوى، فتجعل له السعادة في ذلك. ومن ذلك بقى أستاذ أحمد، رجل عرض لامرأة في الحرام فتركها ابتغاء وجه الله. واحد يقول ايه اول اجر؟ اول اجر انه تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. طب وفي اجور قبل كده؟ في اجور كتير قبل كده. زي ايه؟ فاكرين الرجل الذي دخل الكهف مع اصحابه وسدته الصخرة، قالوا ادعوا باعمالكم الصالحة، فقال اللهم انه كان لي ابنة عم أحببتها إلى آخر الحديث، فلما مكنته من نفسها تركها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فتركها. ذلك. والرجل الثاني كان برا بأمه وأبيه، واحد تيجي تقول له أنت ليه ما بتبرش أبوك وأمك؟ أنت ليه ما بتصلش رحمة؟ يقول لك والله أنا عندي مشكلتين. المشكلة الأولى إيه؟ إن أنا ما عنديش وقت أروح، والله ده أنا مشغول. أقول له ماشي صدقت. طب والثانية؟ يقول لك والله أنا ببقى مكسوف، ما معيش فلوس، وممكن يبقى أولادي محتاجين كده فباخدها من قصير. أقول له ربنا سبحانه وتعالى جعل لك في صلة أرحامك وبرك لوالديك سعادة ليس فقط في الآخرة بالجنة، ولكن أيضا بأن يسعدك بأمرين. أول حاجة وقتك الذي ضحيت به من أجل الله في صلة الرحم وبرك لوالديك، فإن الله سبحانه وتعالى يطيل لك به عمرك، يطول بعمرك. طب والثاني؟ ان مالك اللي انت انفقته في المواصلات وفي الهدايا وفي العديات ربنا يخلف عليك اكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه رزقه يكون واسع وكتير، وان ينسأ له في اثره يعني عمره يطول، فليصل رحمه. يحضرني موقف، انا في يوم التقيت برجل من اكبر يعني من اغنى الاغنياء ان لم يكن في الوطن العربي فوق مصر، فبيحكي لي فبيقول لي انت عارف انا كنت انسان عادي خالص وشخص فقير وطالب في كلية هندسة، وفي يوم كنت واقف حوالي الساعة 2-3 بالليل يعني في الثلث الاخير من الليل، وامي ندهت لي من فوق قالت لي يا سمير. قلت لها نعم يا امي. قالت له انا عايز كوباية رز بلبن. ويقول لي انا عارف انها بتحب الرز بلبن والمهلبية والحاجات دي. بيقول لي سبت صاحبي، وفي ناس كتير بتتحرج انها تسيب اصحابها او بتاع علشان امه بتناديله، لكن ده كانت الامور عنده يعني واضحه، امي قبل اي حد. فقال لها حاضر يما، جري وساب صاحبه وراح اشترى لها كل اللي بتحبه، رز بلبن ومهلبيه وقشطه وحط ايه 10 جنيه مش مهم، جابها في شنطه ونزلت له السبت. فلما طلعت السبت لقت كل اللي بتحبه موجود، فراحت دعت له بقى، قعدت تدعي له وتدعي له بالرزق وبالفتح وبالنجاح وبعدين صاحبه اللي واقف بيقول لي لقيته مدمع قرب يعيط، بقول له مالك؟ قال لي صدق يا سمير. قلت له نعم. قال لي انا حاسس ان ربنا هيكرمك قوي اللي انت عملته في امك ده معايا. فقال له يا ابني يكرمني ايه؟ انا طمع في ربنا اكتر من كده. قال له ايه يا سمير؟ قال له انا عايز حنفيات نازله بلاش اول من اخر.
لا اله الا الله.
اه والله. قال له كرم في ربنا، طمع في ربنا ان ربنا ينزلها حنفيات ملهاش اول من اخر. والله العظيم وقد كان. هذا الرجل انا مش هسمي منتجات ولا هسميها. هذا الرجل ليس هناك بيت في مصر إلا هناك منتجات استوردها. أنا أجزم بهذا لأنه المستورد الأكبر للبلاستيك في مصر الوحيد، كل الناس بتاخد منه بعد كده. فدي من بركة بر الوالدين. فالسعادة، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يجعل السعادة ضد أسباب السعادة. زي إيه؟ إن تعففت عن سؤال الناس وهو ضد أسباب السعادة. السعادة في العفة، نعم، ولكن ما تكلمش حد، ما تقولش لحد أنا محتاج، يغنيك الله سبحانه وتعالى، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. طب ولو سألت الناس، ودي ممكن تجيب لك فلوس كتير يا شيخ أحمد، يعني ممكن واحد يسأل الناس يطلب من ده ومن ده ياخد فلوس يبقى سعيد بفلوس، ها؟ فيحط في جيبه. طب وبعدين؟ والله لن يزداد بها إلا فقرا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حكم بهذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما من عبد فتح باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. طيب واحد يظلمك، تنتصر لنفسك، ربنا قال لك عايز تنتصر انتصر خلاص، لا تثريب عليك، بس ما تزودش عن ايه في الانتقام عما اصابك. طب وبعدين؟ قال لك بس لو صبرت ليا من غير ما انت تروح تاخد بطارك ومن غير كده وكده كده، انا هنصرك وخليك عزيز عليه. يبقى بينصرك ويعزك بضد اسباب السعاده وهي الانتصار والعلو والقوه، ويقول لك لا تعاملني وانا خليك سعيد حتى لو لم تنتصر لنفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثه اقسم عليها: ما نقص مال من صدقه، وما من عبد صبر على مظلمه الا زاده الله بها عزه، وما من عبد فتح باب مساله الا فتح عليه باب فقر.
بارك الله فيكم شيخنا، نستقبل هذا السؤال اخونا محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم.
بارك الله فيك.
اسال الله ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
امين.
اسال الله ان يحشركم مع محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. وحيي الشيخ احمد جلال والشيخ امين الانصاري، اسال الله ان يبارك فيهم وان يبارك في علمهم وعملهم.
امين.
هذا جاء العيد، فالعيد ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. و وليس الطاعة والصيام والعبادة في رمضان فقط، وإنما الصيام والطاعة في باقي السنة كلها. ليس رب رمضان رب واحد، لكن رب رمضان رب بقية الشهور بأسرها. وأرجو من علمائنا ومشايخنا أن يوجهوا كلمة للأمة في صيام ستة من شوال، وأسأل الله أن يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي. نستقبل هذا اتصال أختنا أم اليمان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟
بارك الله فيك.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير، تفضلي.
بحب أهن الشعب الفلسطيني كله، الشعب الثاني الشعب المصري، وما بنسى طبعا أهني أهالي الشهداء والجرحى الأسرى والأسرى في سجون الاحتلال. ممكن أكلم الشيخ أمين؟
الشيخ أمين معك، تفضلي يا أختي.
كيف حالك يا شيخ أمين؟
الحمد لله.
بارك الله فيكم.
وفيك.
كيف حالك يا شيخ أحمد؟
الحمد لله في نعم، الحمد لله رب.
بارك الله فيكم.
وفيك.
ما شاء الله منورين.
جزاكم الله خيرا.
طيب أنا ممكن أنا حاب أسأل عن أخت إلي اسمها الطائعة، يا ريت لو تسمعني تكتب على الرسائل العفريت.
جزاكم الله خير أختي، يعني وفرج الله همكم يا أهل فلسطين، وبارك فيكم وعزكم بنصه من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل هذا السؤال أختنا أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير جميعا، ربنا يصلح حالكم إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير قناة البدر جميعا وجميع المشايخ ان شاء الله، وربنا يصلح حالكم ويزيدكم من علمه كمان وكمان ان شاء الله.
امين.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك يا اختي. شيخنا شيخ احمد، انا استشعر من كلام الشيخ امين يعني هذه اللذه وهذا العتق من النار لاعضاء العباده. وانا اذكر هذه الابيات لابو الشيخ القيم ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما، لما قال: يا ربي أعضاء السجود عتقتها من عفوك الباقي وأنت الباقي، والعفو يسري بالغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. شيخنا يعني هذه السعادة اللي يتكلم فيها شيخنا الشيخ أمين
هناك بعض الناس ممن يبتعدون عن منهاج الله ومنهاج رسوله يظنون أن في أعمالهم سعادة، ولذلك أنا أريد أن نفرق ما بين السعادة الحقيقية، ما بين اللذة الحقيقية، وما بين السعادة الموهومة.
جزاكم الله خير. أخي الحبيب أحمد، الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة سعادة أو فرحة أو لذة أو متعة، كل هذه مترادفات لمعنى واحد ألا وهو مسألة سعادة الإنسان. هذه الكلمات جمعت في القرآن في عديد من المواطن، وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى أثبت للكافرين سعادة، وأثبت لهم متعة، وأثبت لهم لذة. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن المنافقين في شأن غزوة تبوك قال الله سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، أثبت أنهم فرحوا. الله سبحانه وتعالى أثبت لأهل الكفر فرحة ومتعة، فقال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا يتمتعون، متعة، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. لو نظرت إلى هذه الأمور، الله سبحانه وتعالى قال: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب. إذن لهم متعة ثم بعد ذلك عذاب. اللي أنا عايز أوصله أن سبحان الله هناك فرق كبير جدا بين السعادة الحقيقية التي يجنيها الإنسان من وراء طاعته لربه تبارك وتعالى، وبين السعادة الوهمية التي قد يجدها بعض الناس إذا ابتعدوا عن طريق الله سبحانه وتعالى. أفرق سريعا كده بآيات سريعة، لأنه طبعا أنا عايز والله أترك المجال كامل للشيخ أمين النهاردة أستمع له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة وأن يسدده في كلامه، أمين يا رب العالمين وأفعاله. الأمر الأول، قارن معي بين سعادة العبد المؤمن التي لا تتوقف أبدا طالما أن قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى، هذه السعادة دائما مستمرة لا تتوقف بحال من الأحوال، فسعادته معه في دنياه، وعند موته فهو سعيد ببشرى الله سبحانه وتعالى له، وبشرى الملائكة له: أبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان، وببشرى الله سبحانه وتعالى والملائكة له في قبره: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا أنك كنت مبادرا لطاعة الله مبتعدا عن معصية الله، وبشرى الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة، وبشرى الملائكة له يوم القيامة بمجرد ما يخرج من قبره في وقت الحساب والحش وغير ذلك، وبشرى الله سبحانه وتعالى له حتى عند دخول الجنة، وهذه أعظم بشرى، هذه السعادة متواصلة حتى إذا دخل أهل الجنة الجنة، حديث الصحيحين، وأهل النار النار، قال الله سبحانه وتعالى: أهل الجنة هل رضيتم؟ هذه أعظم بشرى، هل رضيتم؟ قالوا: يا رب، وما لنا لنرضى وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا النار. هنا تأتي البشرى اللي بها سعادة الدنيا والآخرة، قال الله سبحانه وتعالى: وما الذين سعدوا، هذه السعادة في هذه اللحظة، أن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. وفي الصحيحين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف ربنا تبارك وتعالى الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من لذة النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. إذن هذه السعادة متواصلة منذ لحظة الطاعة والعبادة إلى أن يدخل عبد جنة الله سبحانه وتعالى. طب قارن الجهة الأخرى بسعادة العبد أو بلذة العبد مع معصية الله سبحانه وتعالى، قد يسعد، أنا بقولها يعني ممكن يسعد، ممكن والعياذ بالله يرتكب الفحشة فيسعد بها، ممكن والعياذ بالله يظفر بمعصية فيسعد بها، ممكن يبتعد عن ربه تبارك وتعالى فيسعد بها، فعلا في سعادة، بيجد سعادة، ولكن هذه لذة وقتية سرعان ما تزول ويعقبها شقاء. يعني خدت بالك معايا؟ يبقى الفرق الأول سعادة الطاعة دائما مستمرة، أما سعادة المعصية فهي وقتية، وسبحان الله هذه السعادة يعقبها بعد ذلك ندم وتأسف وحسرة إلى أن يرث الله أرضه عليها، بل إلى أن يدخل هذا العبد إلى الجحيم والعياذ بالله إذا قدر الله عز وجل له ذلك، يدخل جهنم فيزداد حسرة ويزداد تألم. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن حال هذا الإنسان العاصي اللي تلذذ بمعصية في وقت ما، كيف يكون حاله وحالته النفسية بعد ذلك، كيف يكون حال قلبه، كيف تكون حال هذه الروح بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر لذلك عدة أمثلة في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ولم يكد يراها. ده مثال ضربه الله سبحانه وتعالى لحال هذا الإنسان اللي بيبحث عن سعادة ولكن لا يجدها أبدا، لا يجدها أبدا، قد يجدها الوقت ولكن سبحان الله يعقوب بعد ذلك ضيق وهم وغم، كحال هذا الإنسان الذي وقع في ظلمات بحر لجي اللي بينتبه في هذا الوقت المشاعر وأحاسيس خوف من ظلمات البحر في هذا الوقت، ظلمات الأمواج المتلاطمة بعضها فوق بعض، ظلمات الليل، ظلمات البحر نفسه، هذا خوف، ده شعور مشاعر اللي بينتاب نفسه من داخلها. شعور آخر شعور الغريق وانتهاء الدنيا ولحظات الدنيا بالنسبة له، هذه مشاعر أخرى، مشاعر اليأس والهم والغم بسبب انتهاء الحياة وعدم وجود اليد التي ستمد لهذا الإنسان حتى تكون سبب لنجاته. تخيل خوف وحزن ويأس ورعب وهلع، كل هذه المشاعر لما تمتلئ الإنسان هي نفس المشاعر التي تصيب هذا الإنسان الذي قد يجد لذة في هذه المعصية. حال آخر أو نموذج آخر أو مثال آخر.
طيب هنعود إلى النموذج وإلى هذا الحال وإلى المقارنة بين هذه السعادة الموهومة وبين السعادة الحقيقية واللذة الحقيقية، ولكن نستقبل أختنا ابتسام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أختنا ابتسام الأردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك، تفضلي.
كيف حال الوالد جمال المرسي؟
جزاكم الله خير كله.
كل عام وأنتم بخير يا رب.
آمين آمين، بارك الله فيكم.
معلش ممكن أحكي مع الشيخ أمين الأمصاري؟
الشيخ معك، تفضلي يا أختي.
السلام عليكم يا شيخ أمين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
خير الحمد لله.
كل عام وأنت بخير.
وأنت بخير وصحة.
والله يا شيخ يعني ما شاء الله عليك، وجهك منور نور على نور ما شاء الله.
الله يبارك فيك.
ومعجب برنامجك بداية ونهاية كتير حلو، كل يوم يعني بس هلا الصبح مشان أسمع وأشاهده يعني.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أختي، جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
معلش لو سمحت قبل ما أنهي.
تفضلي.
بس بدي أسأل الشيخ أمين الأنصاري يدعي لي، يعني في ابتلاء هيك علي، خلي يدعي لي يعني إن شاء الله.
ربنا يحفظك ويشرح صدرك ويسر أمرك ويبارك فيك وفي كل أخواتنا وإخواننا وفي أمتنا الحبيبة.
آمين آمين وبعمين. بارك الله فيك يا أختي. نستقبل هذا اتصال أختنا أم أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة لو سمحت أكلم الشيخ أمين.
الشيخ أمين معك، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ أمين.
وفيكم.
وجزاك الله خير علينا وعلى البرنامج.
جزاك.
قطع اتصال. طيب نستقبل هذا الاتصال أخونا مسلم. السلام عليكم.
أتوا. السلام عليكم.
أخونا مسلم من السعودية، تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
الله يخليك. لو سمحت بس أنا عايز أسلم على الشيخ أحمد عشان هو طيب والشيخ أمين، ولي رجاء يعني رجاء عندي جميع المسلمين مش عندي.
تفضل.
بالنسبة لموضوع كمينيا إشحاتة، كمينيا
طيب انقطع للأسف. بارك الله فيك أخي، بارك الله فيك، وأصلح الله حالنا وحالك. شيخنا شيخ أحمد، كنا نتكلم عن الفرق ما بين اللذتين.
كنا اتكلمت معك ان في عندي السعادة اللي انا بجنيها من وراء الطاعة، سعادة دائما وصولة.
نعم.
إلى السعادة الاخرى الى دخول الجنة ان شاء الله تبارك وتعالى. اما السعادة الاخرى اللي بتأتي من وراء المعصية فهي محدودة قصيرة، وهي وان طالت فهي قصيرة جدا محدودة، ويعقبها حسرة اشد وألم أشد. هذا الألم ذكر الله عز وجل له عدة أمثلة في القرآن كالآية التي ذكرتها لك الآن، أو كظلمات في بحر لجي، ومثال آخر أو آية أخرى برضو يوضح الله سبحانه وتعالى فيها حال التشتت والهم والغم والضيق الذي يجنيه الذي وجد هذه اللذة من وراء المعصية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يمكن شيخ أمين الآية دي أنا لم أستشعر معناها إلا تقريبا من 4-5 شهور. كنت في الحرم وخارج طبعا أهل الحرم على صوت صراخ رهيب جدا، أبراج الوقف، اثنين عمال سقطوا من الدور 40، مرحلة السقوط والصراخ، استشعرت معنى فكأنما خر من السماء، معنى الخوف والرعب. حالة هذا الرجل في هذا الوقت إيه؟ حاله من جواه إيه؟ بيتمنى ايه؟ ماذا يريد؟ يا ترى حال قلبه ايه؟ هذا حال دائما العاصي، حال العاصي دائما هو في مرحلة سقوط هوي بعيدة، خوف، رعب، ذعر، تفرق وتشتت، أو تختطفه الطير. هكذا دائما حال العاصي بعد معصية، بعد معصية مباشرة تجد هذا حاله. لأجل ذلك اللي ينظر لحال شبابنا يجد أن كثير من الشباب بحثوا عن اللذة في غير محلها فضلوا، وكلما ازدادوا ازدادوا شقاء. وهذا ما قاله ربنا تبارك وتعالى: وإن إن الفجار لفي جحيم. في جحيم ليس معناها أيضا معناها جحيم الآخرة، ولكن جحيم في الدنيا. فهم ينتقلون من جحيم إلى جحيم، ومن هم إلى هم، ومن كرب إلى كرب. وسبحان الله اللي بيتطلع أيضا إلى الأخبار الطبية الموجودة الآن في مجتمعاتنا يجد سبحان الله أن الأمراض النفسية انتشرت جدا بين شبابنا، رغم الشباب بحثوا عن الطاعة عن السعادة بشتى الوسائل، ولكن للأسف في غير طريقها. ولما ضلوا الطريق للأسف ما جنوا إلا شقاء، ما جنوا إلا هما، ما جنوا إلا شدة. وهذا ما قاله ربنا تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الضنك في الحياة لا يكاد أبدا بحال الأحوال يجد هذه اللذة في لحظة من اللحظات، وهذه من أخطر عقوبات المعاصي وجود الشدة. مش ده في الدنيا فقط، بل تظل هذه الشدائد تنتقل معه من شدة إلى شدة حتى عند موته يجد هذه الشدائد. ويتمنى في هذا الوقت، يتمنى في هذا الوقت أن يرجع للدنيا. ليه؟ لأنه خلاص علم الطريق الصحيح للسعادة. الطريق الصحيح للسعادة هو في الطاعة. لأجل ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل. إن هذا هو طريق السعادة، هذه الشدة التي يعانيها الآن. كذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فالسعادة التي تأتي من وراء المعصية فهي محدودة جدا سبحان الله، أما في الآخرة فهي أشد وأشق وأصعب بمراحل كثيرة جدا. ومن يتحمل منا هذه القربات؟ ومن يتحمل منا هذه الأهوال بسبب هذه المعصية، المعصية الصغيرة التي يجني ثمرتها بعد ذلك يوم القيامة أمر المراش ضنك، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أجل ذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا عبارات كثيرة يتكلم بها هؤلاء: الحسرة، الدعاء بالويل، الدعاء بالثبور، التمني العودة إلى الدنيا لينعموا بالحياة السعيدة الطيبة في طاعة الله سبحانه وتعالى، لعلهم يعلهم تنفعهم هذه السعادة، هذه الطاعة بعد ذلك. من أجل ذلك قال ربنا تبارك وتعالى في شأنهم: أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ولكن قال الله سبحانه وتعالى: قد خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
جزاكم خيرا شيخنا على هذه التفريقة. يعني شيخنا أمين، يعني أنا أفهم من كلام شيخ أحمد يعني أنه كيف أن لذة الطاعة تتبعها لذات إلى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وإلى رؤية وجهه الكريم، وكيف أن اللذة الموهومة لذة المعصية تتبعها حسرات إلى يوم القيامة أيضا. يعني هذا الفرق الشاسع، هذا الفرق الشاسع بين هذه اللذة الموهومة وبين هذه اللذة التي هي أصل اللذات وأصل السعادات وأصل يعني محبة الإنسان وأصل وصوله إلى ربه سبحانه جل في علاه. أنا هسأل فضل الشيخ: لماذا افتقدنا هذه اللذة في حياتنا، وما هو السبب لهذه القسوة التي سيطرت على القلوب؟ ولكن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي، بارك الله فيك. أخونا أبو آية، تفضل
يا أستاذ أحمد. أمانة بالله عليك حملك أمانة، أنت تسلم على أبويا والدي الشيخ جمال. أنا بحب الله والله بحبك.
أحبك الذي أحسن لأجلي، بارك الله فيك.
شيخ أمين، كيف أورك شيخ أمين؟
الحمد لله،
يشهد الله أني بحبكم في الله وحب كل عمين في هذا القناة المباركة.
أحبك الله.
شيخ أحمد جلال،
يا أهلا وسهلا،
إزاك فضلت الشيخ؟
الحمد لله والله في نعمة، الحمد لله رب العالمين.
شيخ أحمد بارك الله فيك، أنا والله في الأردن، بكون في الأردن وما شاء الله القناة دي يعني في الأردن ناجحة، وما شاء الله العلماء بتاعهم كلهم ناس كويسين، وكل الناس بتحب قناة الرحمة وكل اللي عاملين فيها والله
الحمد لله.
شيخ أحمد جلال، اللي بس عندك طلب، ممكن لو سمحت
تفضل
رجاء؟
تفضل.
أستحلفك بالله بإنك تبلغ سلامي للشيخ أيمن مصيبة، وتبلغ سلام للشيخ محمد الزغبي والشيخ محمد حسان، وإنك تحلفك بالله تدعي لي في صلاة القيام بين ربنا وزغبي ابراهيم ويجعله ربنا يجعله لي من صفات كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
أفعل إن شاء الله.
أستغفر الشيخ أمين وكل اللي بيسمعني.
أفعل إن شاء الله. أستغفر
بالله.
أفعل إن شاء الله.
وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي وأصلح الله حالنا وحالك. شيخ أمين كنا نتكلم يعني هذه اللذة لماذا فقدناها؟
شوف أستاذ أحمد، ربنا سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان خلقه مؤهل لإسعاد الكون والسعادة بالكون، لكن المشكلة الحقيقية إن أي خلل من كلا الجهتين لازم تحصل التعاسة، لازم تحصل التعاسة. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر مما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. أي معصية لا تفسد فقط الإنسان، يعني إذا كانت تفسد الهواء الذي يستنشقه والماء الذي يشربه والأرض التي يمشي عليها والجبال التي تحيط به، فكيف ببدنه وإزاي بقلبه؟ لذلك كل معصية مش مرتبطة فقط بالعضو اللي فعلها، ولكن كلها بتصب في القلب. أي معصية، النظرة تدخل على القلب، الكلمة تدخل على القلب، المسموعات تدخل على القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، ما من عبد يذنب ذنبا إلا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر محيت وجلي قلبه، فإذا استمر تزداد البقعة حتى تغلف قلبه. يسعد إزاي؟ هذا الغلاف يبعده عن الله، كيف يسعد قلب يبتعد عن الله سبحانه وتعالى؟ إزاي؟ إن كان القلب لا يسعد إلا بخالقه، وإن كان القلب لا يهنأ إلا بقربه من ربه. أصل السعادة دي أنت بتملكها؟ لا تملكها، لا يملكها أحدنا لنفسه. ولذلك كل من كان له أسباب السعادة كاملة، إن كان بعيدا عن الله، واستعرض التاريخ كله تجده كان تعيسا، تجده كان تعيسا. كان يحضرنا قارون القرن العشرين، كان اسمه أونسس، رجل كان إيطالي اسمه أونسس، كان عنده 70 مليار دولار سايل، وكان الرجل عنده أساطيل بحرية وعنده فلل وقصور. هذا الرجل كان بيبحث عن السعادة، تزوج زوجة جون كينيدي، وتزوج كل من يشتهيه، ودخل أي مكان عجبه اشتراه، أي أكل تمناه جابه. طب وفين السعادة؟ قال يمكن السعادة في 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 الصحبة، صادق ناس. طب هسيبهم. طب يعمل ايه؟ راح بنى لنفسه قبر، عارف انه هيموت، بنى لنفسه قبر 5 نجوم مليان تلاجات وتكييفات وسرير وصالون وزجاجات خمر والى اخره، بقى يجيب اصحابه ويقعدهم جنب القبر يقول لهم لما انا اموت تعالوا اشربوا جنب قبري خمر عشان اخرج اشرب معاكم بعد ما اموت.
طيب هنعيش ايضا مع تكملة هذه القصة المتاعة، ولكن نستقبل اختنا ام اسراء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
والله يا استاذ ربنا يبارك في شيوخنا ونكثر من امثالهم.
امين.
يعني برنامج دون حقيقي، يعني بكلامكم بتدخلوا علينا السعاده وان واسباب السعاده. في حاجه انا كنت عايزه اتكلم فيها حضرتك بالنسبه للمواضيع اللي هي متكلمه عن الاسلام من خلال اعدائنا. الحمد لله رب العالمين، انا بجد السعاده والرضا لما ربنا سبحانه وتعالى بينصر الاسلام سواء بينا او بغيرنا او بقدرته سبحانه وتعالى. يعني الموضوع اللي هو كان اللي هو الشخص اللي كان عايز يحرق اللي هو المصحف او القران الكريم، ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو بقدرته يجعل هذا الشخص يتراجع عن كلامه وادخل الرعب في قلبه. فانا بقول انا صراحه لما انا عرفت الكلام ده انا سعدت بكده، وفي نفس الوقت كنت اتمنى ان يكون ليا رد فعل، بس رد فعل مش لازم يكون عدواني، بس رد فعل واجبي ناحيه الاسلام والقران الكريم. فالحمد لله رب العالمين هو نصر الاسلام واعز القران الكريم. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا كنت حابه ان انا اتكلم في حته ان احنا كمسلمين بهذا الكم الهائل اللي احنا كنا بنشوفه على شاشات التلفزيون والفضائيات في صلاة القيام وصلاة الفجر، كان بيدخل على قلبي قمة السعادة ان احنا الحمد لله رب العالمين الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة، رغم ما أثير ان احنا بيننا ضعف وبيننا تفكك، لكن الحمد لله رب العالمين ان احنا النصر لنا الى يوم القيامة ان شاء الله. ده يجعلني ان انا يعني الحمد لله رب العالمين انا ما يكون في ابتلاء عندي او عند غيري بقول النصر قادم ان شاء الله والفرج قادم ان شاء الله. ويحضرني ان عدة مواقف لمستها في زميلاتي لما كان بيحصل التأخير في أمنية معينة وأجدها تتحقق بعد عدة سنوات، والحمد لله كنت ببشرهم ان شاء الله الحاجة دي هتحصل سواء بالإنجاب بذرية صالحة بعد 5 سنوات أو أكثر، سواء بالزواج بعد عدة سنوات إلى أن يقدر الله سبحانه وتعالى أن تتزوج الأخت بأشياء عديدة جدا. فأنا عندي ابتلاء الحمد لله رب العالمين، كل ثقة في الله وأشهد الله على ما في قلبي إن أنا إن شاء الله سيفرج الله عني هذا الابتلاء. ففي يعني استفسار بس صغير كده في الآخر عشان ما أطولش على حضراتكم، هل لو الإنسان شاف رؤى معينة إن الابتلاء ده سينجلي وسينكشف فعلا، هل ده توهم أو عقل باطن، ولا الإنسان يفضل في قلبه هذا الأمل إلى أن يتحقق أو عندما لا يتحقق فلا يصيبه الإحباط؟ أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن لا يصاب إصابني اليأس والإحباط والقنود في عدم كشف البلاء. فدعوتكم
معنا. يسعى الله لكم الخير يا أختي.
نعم.
يسعى الله لنا الخير. بارك الله فيك.
آمين يا رب.
فرج الله همنا وهمك.
كل سنة وحضراتكم طيبين.
بارك الله فيك.
أسفل الإطالة يعني.
جزاكم الله خير كله. وحفظك الله. نستقبل هذا السؤال أختنا أم غسان. السلام عليكم.
أم غسان من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أحمد يا أبني؟
بارك الله فيك.
مرحبا بالشيخ أمين الأنصاري، مرحبا به والله دائما منور الشاشة.
الله يبارك فيك.
وأبني أحمد
جلال،
وكل عام وأنتم بخير.
أنتم بخير.
كل عام وأنتم بخير وبارك الله فيكم، وأشكركم وأهنئكم بالبرامج التي قدمت في طيلة الشهر كامل، إنها برامج جميلة ورائعة وأفادتنا وأصلحت حالنا وأحوالنا يا ابني، وبارك الله فيكم على ما تقدمونه وما تبذلونه، ورب يزيد هذه القناة توفيقا وازدهارا، ورب إن شاء الله يجازيكم كل خير. رب إن شاء الله يجازيكم كل خير يا ابني، وبارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير.
جزاك الله خير
وكل عام وانتم بخير.
بارك الله فيك
يا شيوخنا الفضلاء الكرماء، بارك الله فيكم،
اكرمك الجزاء،
جزاكم الله خيرا،
ختم الله لنا لك بخير، بارك الله فيك شيخنا. يعني انا كنت اريد ان ارد على اسئله ام اسراء. اولا يعني تقول عندها من الغم الى غير ذلك والاشكالات، تقول لو رايت رؤيا فيها انكشاف لهذا الغم أو هذا الهم يكون هذا من باب يعني حديث النفس إلى غير ذلك، ولا أستبشر بها؟
والله يا أستاذ أحمد أنا محتاج أكلم الاثنين اللي اتكلموا. أول حاجة أم أسراء، أولا هي من أكثر المكالمات احتراما، يعني نحن نجل هذه الأخوات الجادة التي تتكلم ومهتمة بقضايا أمتها، وبدون ثناء مطرا على شيوخ وعلى الوجوه وعلى ما شاء الله دخلت وكلمت وكان عندها قضايا محددة وكلمت فيها. دي واحدة. تاني واحدة مؤسرة، واضح انك عندك ثبات في دينك وامل في الله سبحانه وتعالى وحسن ظن، والذي عنده هذا الحسن من الظن بالله يعطيه الله ما يتمناه. قال الله عز وجل، الكلام ده مش كلامي، قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ان كان خيرا فله وان كان شرا فله، فحسن الظن يكفي أن ينفرج كربك إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا ما كان يبحث عنه رسول الله، شوف في قمة الشدة والكرب والحزن كان يبحث عن سبب نصره وسعادته، ويقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما. بس لابد أن تبحث عن ظنك، ليه؟ لأن ده أعظم سبب للفرج وأعظم سبب لانكشاف الغموم، أن تحسن بالله الظن تحت أي ظرف وفي أي قضية. أما الرؤى فإن كانت الرؤية صالحة إن شاء الله سبحانه وتعالى نأمل ونتمنى أن تكون كذلك، وفيها إن شاء الله بإذن الله بشر. أما أم غسان وهي من فلسطين، هذا البلد الحبيب وهو جزء من أمتنا الحبيبة وفيه مقدساتنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربكم ويزل غمكم ويجعلها أيضا مباركا سعيدا عليكم إخواني في القدس وفي غزة وفي كل بلاد المسلمين. أما موضوعنا
هذا القانون، هذا القارون
قارون القرن العشرين أنسيس. هذا الرجل كان يوناني الأصل إيطالي الجنسية. كان عمل قبر الناس وقال لهم من عايز لما تيجوا تشربوا خمرة تعالوا شربوا خمرة جنب القبر بتاعي عشان أخرج لكم وأشرب معكم خمرة. فالرجل ده أول شيء مرض مرض عجيب جدا, ارتخاء في الجفون, يدروا مراهم مفيش فايدة, حقن مفيش, طب جراحات مش نافع جراحات. آخر حاجة اكتشفوها علاج بالبلاستر يتحط يترفع بعينه كده. تخيل أغنى رجل في العالم علاجه, وده كان خبر مكتوب في جرايد وقرأته بنفسي, علاجه يكون بقرش تعريف أيامه طبعا, بلاستر يتحط على عينه يلزقها يفتحها كده. تخيل رجل لا يستطيع أن يفتح عينيه ليرى النعيم الذي أعطاه الله إياه من بلل وقصور. هذا كان أول الموضوع. ثاني شيء, هذا الرجل مرض زي كل الفقراء الذين يمرضون, برد, جاله شوية برد, أشوفك مع أحمد, جاله شوية برد مات الرجل, مات, تقسم الورثة, تقاسموا الميراث. طيب كل ثروته راحت لبنته, بنته جالها شوية برد, نفس المرض, التهاب رئوي, ماتت. كل الثروة دي قالت لآخر واحد في العيلة وهي أثينا أونسس, حفيدته كان اسمها أثينا أونسس, بنت عندها 20 سنة, أصبحت أغنى امرأة في العالم. طيب كل هذا المال ماذا تصنع به؟ عملت كل ما يمكن أن يعمل, تزوجت يمكن 10 رجال, كل ما عجبهاش تطلقوا, مرة أمريكي مرة روسي ومرة كذا. وبعدين بيسألوها, يقولها أثينا أونسس إحساسك إيه وأنت أغنى امرأة في العالم؟ قالت لهم أنا أتعس امرأة في العالم, أتعس امرأة في العالم, أغنى رجل في إنجلترا. أستاذ أحمد, شوف الناس تبحث عن السعادة, ولا أرى السعادة جمع مال ولكن التقية هو السعيد. أغنى رجل في لندن في إنجلترا, الرجل ده كان يقرض الحكومة الإنجليزية فلوس, لأن كله نعم كان غني جدا وكان عنده ثروات وخزائن وكان. الرجل ده كان خزائنه إلكترونية ولا يستطيع أحد أن يفتحها من الخارج إطلاقا. هم دخل في يوم معجب بثروته لوحده كده داخل في أحد الخزائن, قدر الله سبحانه وتعالى ان الباب يغلق من الداخل, وهو بداخل الخزنه لا محمول ولا اتصالات ولا قادر يقول ولا يعيد, وما فيش حد ابدا عارف انه جوه. هذا الرجل ظل هكذا اسابيع الى ان مات داخل الخزنه, فبيبحثوا عنه في الاخر خالص بيفتحوا الخزنه لقوه جوه الخزنه ميت, ولكن قبل ما يموت كتب شهاده بدمه على الحائط, أغنى رجل في إنجلترا يموت الآن جوعا وعطشا ولا ينفعه ماله ولا ينفعه ماله. فالمسألة ملهاش دعوة بالمال ولا بالجسد ولا بالطعام ولا بالشراب, دي في القلب, والقلب يملكه الله سبحانه وتعالى. فإن أراد لقلب سعادة أسعده وإن كان في ابتلاء, وإن أراد لقلب شقاء أشقاه وإن كان في قلب الهناء. لذلك كان الحسن البصري يقول أبى الله إلا أن يذل من عصاه, ولو حملتهم البغال وهملجت بهم البراذين. لو كان أغنى رجل في العالم, أجمل رجل في العالم, أقوى رجل في العالم, والعجيب أن الذي يريد أن يسعد بغير طاعة الله يشقى معايا, والذي يريد أن يصح بمعصية الله يمرض, والذي يريد أن يعني يهنأ في غير ما يرضي الله عز وجل يتعس. لذلك قالوا من أحب شيئا غير الله عوقب فيه بثلاث, يحرم منه أحوج ما يكون إليه, يحرم منه أحوج ما يكون إليه, وأن يعذب به في الدنيا قبل الآخرة. طب والثالثة, يكون سبب شقائه في الدنيا ويكون سبب شقائه في الآخرة معي, وهكذا. لذلك قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى, كلكم كل واحد رايح في مكان, كل واحد بيعمل غير التاني. طب وبعدين, فأما من أعطى, قانون عام أرساه الله سبحانه وتعالى في كتابه لن يتغير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى, وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره بس الإيه للعسر. لذلك قالوا كل يسر مع الطاعة إلى خير, وكل يسر مع المعصية إلى شر.
ونضح من قال فسنيسره ما قال فسنيسر له,
نعم سيسر هو نفسه,
لا سيسر هو الأسرة,
هيروح برجلين,
من أراد
هيروح برجلين,
إنه هو من سار.
لذلك ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسوا أنفسهم. لا يغتر أحد بماله ولا يغتر أحد أي شيء. لا تظن أنك تملك أقدارك. لذلك كل من أراد السعادة بمعصية الله كان فيها شقاء. حتى إخوة يوسف وهم صالحون قالوا اقتلوا يوسف. لما حسدوا يوسف ظنوا أن السعادة أن يوسف يمشي بعيدا عنهم. خلاص اقتلوا يوسف. هو كده العصي دايما يقولك إيه، أنا هسرق المرة دي ودي آخر مرة، هبقى سعيد بقى، هاخد الفلوس وامشي في حالي بقى وخلاص. او يقول ايه، انا يعني هاخد الرشوة دي وخلاص وانتهينا. لا، واحد سبحان الله العظيم. فاخوة يوسف قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارض، هتكون اتحلت مشكلتكم، يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. كأنهم يملكوا اقدرهم. فلما تخلصوا من يوسف لا خال لهم وجه ابيهم ولا هم كانوا من بعده قوما صالحين. ولذلك احتاجوا للاستغفار من أبيهم، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. فالمسألة كده، محدش يملك أقدار نفسه معي. لذلك يعني طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا، كل طاعة يا إخواني تحمل حاجتين، وكل معصية تحمل حاجتين. كل طاعة تحمل نفع ويسر. إن هذا الدين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال فسنيسره لليسر. والنفع كذلك يعني بينتفع ومبسوط. طيب الثانية المعصية لازم يكون فيها حاجتين، اللي هي الضرر والمشقة. الضرر والمشقة. الإسلام لا ضرر ولا ضرار. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع.
بارك الله فيك الشيخ، الله يسعدك خير. نستقبل هذا اتصال أختنا أم عمر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منكم وفارق الأعمال. أحيي الشيخ كريمة وأقول لهما أسأل الله الكريم أن ينجيهما وينجيني من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لو سمحتم أريد تعليق بسيط حول ما تتحدثون فيه. بالنسبة للسعادة، كلمة السعادة ذكرت مرة واحدة في الجنة. معنى ذلك أن السعادة الحقيقية مثل ما قال الشيخ أحمد بارك الله فيه، أن السعادة الحقيقية لا تكون إلا في الجنة. هذا أولا. ثم أن السعادة سبحان الله العظيم لا تكون إلا مع الله، حتى أن أحد العارفين يقول من عرف الله.
قطع اتصال. بارك الله فيك أختي. نستقبل هذا اتصال أخونا شعبان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحيا الله الشيخين الكريمين فضيل الشيخ الأمين الأنصاري، أسأل الله أن يبارك فيه، وفضيل الشيخ أحمد جلال أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا، وأن دائما موفقين ومسددين بإذن الله رب العالمين. وأسأل الله أن يحبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا ويكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أمين يا رب العالمين. وأقول سعادة الدنيا والآخرة ولذة السعادة في خمسة أمور جامعة. أولا قراءة القرآن بالتدبر. ثانيا ذكر الله بالخشوع. ثالثا خلاء المعدة الصوم. رابعا مجالسة الصالحين. خامسا وأخيرا قيام الليل. فمن أراد سعادة الدنيا والآخرة فعليه بهذه الأمور. وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم دائما لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في كل علماء قناة الرحمة وكل العاملين في قناة الرحمة، ويزيدهم قبولا على قبول وتوفيقا وسدادا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي، وأصل الله حالنا وحالك. استقبل هذا الاتصال أختنا فاطمة. السلام عليكم. حق فاطمة تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي. بارك الله فيك.
كل عام وانتم بخير.
محرك بخير وصحة وسلام.
كل عام وانتم بخير. ازيك يا شيخ امين؟
اهلا وسهلا.
ربنا يبارك لك يا رب على البرامج الجميله دي بصراحه، يعني برامج يعني شيقه بجد.
الحمد لله.
بس كل اللي انا طالبه فعلا ان انا يعني اشوف المقرأة اللي هي فيها القران اللي بيجيبه الشيخ بالصبح. ممكن الشيخ امين؟
حاضر يا اختي. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا ربنا يطمنا عليكم كلكم سلام عملا للشيخ كله.
يسر الله لكم الخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب إذا شيخ أمين، يعني أنا فهمت من كلام فضلتكم إنه القضية قضية تتعلق القلوب. صلاح القلب يحس الإنسان بلذة الطاعة بالقلب السليم.
شو أستاذ أحمد؟ القلب ثم يليه قلب. قلب كل شيء القائد، يعني قلب الجيش القادة. قلب الشيء هو المركز، وأي شيء بيتحكم في أي شيء يسموه سنتر يعني القلب. فإن كان القلب سعيدا فالبدن كله سعيد، وإن كان القلب تعيسا فالبدن كله تعيس. قال النبي عليه السلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالمال لا يغني والصحة لا تقوي، فالمال لا يغني والصحة لا تقوي، والدواء لا يشفي، وإنما الذي يقوي ويشفي ويغني هو الله سبحانه وتعالى. صحيح. تاني، المال لا يغني والصحة لا تقوي والدواء لا يشفي والماء لا يروي، إنما الذي يروي ويغني ويقوي ويشفي الله. لذلك النبي الله موسى لما انطلق إلى مدين وجلس في الظل قال: ربي إني مريض ضعيف جائع غريب. قال: ربي إني ضعيف غريب جائع مريض. فأوحى الله إليه: يا موسى، الجائع من لم أكن أنا مطعمه، والمريض من لم أكن أنا طبيبه، والفقير من لم أكن أنا مغنيه، والغريب من لم أكن أنا مؤنسه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالله بيده ملكوت كل شيء وقادر على كل شيء، وهو يغنيك عن كل شيء ولا يغنيك عنه شيء. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوض. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوض.
بارك الله فيكم الشيخ. شيخنا أحمد، يعني الآن وأنا أستخلص من كلام فضيلة الشيخ أمين، يعني هذه الدقائق الماتعة وهذا الكلام اللذيذ، هذه القسوة التي اعتاد قلوبنا حتى أننا ما عدنا نحس بهذه اللذات، ما أسبابها وكيفية التخلص منها؟
مما لا شك فيه أن زي ما الشيخ أمين ذكر أن القلب بالنسبة للإنسان هو قائد، والقلب سريع تقلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في ذلك كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن الطبراني اسمه الحسن: ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لتقلب القلب أمثلة، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل القلب مثل ريشة بأرض فلاه تقلبها الريح ظهرا لبطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من الماء في القدر إذا استحكمت غليانه. فالقلب سريع التقلب، ومما لا شك فيه ان القلب بيتاثر وبيؤثر. هناك اشياء كثيره جدا تؤثر في القلب، اهمها زي ما الشيخ من الان ذكر مساله الذنوب والبعد عن الطاعه. فكل ما اذنب العبد ذنبا كان لها اثر واضح جدا على قلب العبد. ما من عبد يذنب ذنبا الا ونكتت له على قلبه نكته سوداء، هذه النكته تؤثر على القلب. اذا زاد الانسان في هذه المعصيه زادت حتى تغطي القلب. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولله دار ابن القيم رحمه الله لما كان يقول إن هذه القلوب لا تصبأ كما يصبأ الحديد، لها صبأ أيضا كما يصبأ الحديد بالضبط. إذن هذه القلوب بتتغير، وهذه القلوب يعتريها أمور وتعتريها أحداث. فمما لا شك فيه أن هناك فرق كبير بين قلب العبد في رمضان وقلب العبد بعد رمضان. ولكن أنا مش عايز يعني أكثر الكلام حول مسألة تقلب القلب، ولكن أنا عايز أأكد على ما هي الأشياء التي تجلي هذه القساوة من على القلوب. وأنا يعني أجد دايما أن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة في مسألة القلب بالذات حديث كثيرة جدا جدا جدا. يعني أنا أرى أن أعظم شيء وأول شيء ينبغي علينا دايما نحن نؤكد عليه لمن بالفعل أراد أن يصلح الله عز وجل قلبه، أن يدعو الله سبحانه وتعالى لقلبه. أنا لما وقفت على الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها لقلبه وجدتها تقريبا فوق 18 حديث بمعاني مختلفة. منها مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك. وكانت أم سلمة، شوف مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه وهو أطهر قلب صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن سعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد أطهر وأصفى هذه القلوب فاصطفاه لرسالته. فهم مع صاحب هذا القلب المصفى من كل شائبة، مع ذلك كان الإنسان كثيرا ما يدعو الله سبحانه وتعالى هذا القلب. حتى لاحظت أم سلمة ذلك فقالت: يا رسول الله أراك تكثر من هذا. حركته أكثر من هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ الصلاة إلا ويقول اللهم نق قلبي من ذنوبه بالماء والثلج والبرد، أو وصل قلبي من الذنوب بالماء والثلج والبرد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وخارج. الصحابي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند النسائي من حديث شكر بن حميد لما جاء يقول يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به، قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الشاب اللي قال يا رسول الله زني في الزنا، الحديث عند أحمد حديث أبي أمامة، النبي صلى الله عليه وسلم وجد إن في مشكلة في القلب، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على قلب هذا الشاب وقال اللهم طهر قلبه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا كان بيرشد أمته إلى مسألة علاج قسوة القلب عن طريق كثرة الدعاء. إزاي أنا أصلا أنا عندي مشكلة في قلبي ولا أدعو؟ أنا النهاردة لو عندي مثلا أب مثلا ابنه مريض، لا يكاد هذا الأب يسجد سجدة إلا ويدعو لهذا الولد بالشفاء. طيب انتهاء حياة الولد هتكون بالموت خلاص، ولكن إن شاء الله يعني يدخل الجنة إذا كان صامد مثلا، أو ربنا عز وجل يغفر له بسبب هذا المرض. ولكن القلب ده إذا الإنسان مات وهو مريض أو عنده قسوة حاله إيه؟ من حزب الله ده جهنم. عشان كده بقول محتاجين ابتداء حتى يعني نزيل هذه المسألة الموجودة على القلب من القسوة وغير ذلك، أول شيء عند الدعاء. الأمر الثاني مسألة المواظبة على الصلوات في جماعة، هذه من أعظم الأمور اللي تجعل القلب قلب سليم، من أعظم الأمور التي تجعل هذا القلب بالفعل قلب موصول جدا بالله سبحانه وتعالى. وعلى النقيض كلما نبعد عن المسجد قلبي بتغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أحدكم السائمة الإبل والبقر والغنم فيرعى بجوار المسجد، يرعى جنب المسجد، يرعى جنب المسجد، فيصلي الجمعة والجماعة، ثم يقول لنفسه ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، عايز أبعد شوية مكان فيه عشب أكثر للإبل والبقر والغنم، فينطلق فيترك الجماعة ويصلي الجمعة، ثم يقول ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فينطلق فيترك الجمعة ويترك الجماعة، فيختم الله على قلبي ثم يخطف المنافقين. إذا هنا المشكلة البعد عن المساجد، البعد عن المسجد ده وصلوا لهذه الحالة. الأمر الثالث طبعا بقول طبعا باختصار مسألة يعني قل من ينتبه لها، مسألة القرب من الفقراء المساكين، صنائع المعروف، فعل الخيرات. إن أنا النهاردة أروح لجمعية خيرية أعرف إن منهجها منضبط وأشتغل معاها، لأن أنا محتاج بالفعل إن القلب لن يلين أبدا إلا بالوجود، بوجودي بالقرب من هؤلاء. أجل ذلك روى الإمام أحمد في مسنده الإسناد الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي، إذا في قسوة، جئت أشكو إليك قسوة قلبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت تليين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. مسألة زيارة المقابر، إحنا في من زيارة القبور، إحنا في من زيارة المرضى، الأشياء دي اللي دائما بتخلي القلب قلب رخيص جدا وتجلو ما عليه من قساوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها ترقق القلب، هي دي العلة، فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. إحنا فين من مجالس العلم، مجالس الصالحين، إن أكون دائما قريب معاهم. سبحان الله، قارن كده بين قول حنظلة والحديث صحيح مسلم ونفس المقولة قالها أبو هريرة رسول الله والحديث عند أحمد ولفظ الأحمد أن أبو هريرة قال يا رسول الله إنا نكون معك فذكرنا بالجنة والنار فترق قلوبنا وتدمع عيوننا. نفس المعنى قاله العرباض بن سارية لما قال وعظنا رسول الله موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قارن بين الحال ده، بين الحال ده بسبب قربه من مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وسماع المواعظ في مجالس العلم في المساجد، وبين قول أنس كما عند الترمذي قال والله ما كدنا أن نواري التراب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. قال بعض شرح الحديث لما فقدوا من تذكير النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا القلب. فحضور مجالس العلم له تأثير عجيب في قلب الإنسان، ودول أصحاب المجالس دي اللي لسه قال في شأنهم أو قال الله عز وجل شأنهم هم السعداء الذين لا يشقى جلسهم. أهم شيء عندي عشان فعلا أي قصة تكون موجودة على القلب تزول تماما القرآن يا محمد، القرآن. يعني إحنا مشكلتنا دايما إن إحنا بنحفظ أحاديث ولكن المعاني بتبقى غايبة عننا شوية. إحنا عندنا حديث كلنا حافظينه، حديث طبعا عند أحمد بن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف المشهور أن تجعل القرآن ربيع قلبي. يعني إيه ربيع؟ الربيع يقول أهل العلم الربيع هو المطر، الربيع هو المطر، ويعني وربيع بينزل على الأرض فيحيي الأرض بعد موتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا رب يعني أنا أريد أن يكون القرآن حياة لقلبي كما أن الماء إذا نزل من الماء إذا نزل من السماء يكون سببا في حياة الأرض، اجعل القرآن ربيع قلبي. ذكر ربنا سبحانه وتعالى، كثرة ذكر العبد لله سبحانه وتعالى سبب لجلاء أي قصة موجودة على القلب. علشان كده الله سبحانه وتعالى يقول زي ما سمعنا الآن من الشيخ أمين يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، القلوب كلما كانت موصولة بذكر الله سبحانه وتعالى ده كان معناه معاني عالية قوي. ودايما أنا بقول سبحان الله تنزل الذكر على قلب العبد بمثابة وجود الماء للسمك. ودي كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقل عنه ابن القيم رحمه الله يقول: وذكر الله للقلب وذكر الله للقلب كالماء للسمك، فما حال السمك إذا نزع من الماء. وكان ابن القيم أيضا يقول: إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد، ألا إن جلاؤها في ذكر الله سبحانه وتعالى. وأختم بقى بالجزئية اليسيرة السريعة بهيا: صحبة الخير، صحبة الخير مؤثرة جدا على قلب الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نزل الحجر الأسود، الحجر الأسود نزل أشد بياضا من الثلج، في رواية من الورق الفضة، وفي رواية من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. في حديث آخر قال عليه السلام: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذعاهة إلا برئ. تخيل أن له خصيتين الآن: النور الشديد، وإن كان أي إنسان مريض هيمس هذا الحجر يبرأ بإذن الله، ولكن ما كان حوله من معاصي وذنوب وأثام أثرت في الحجر، فما بالك بالقلب.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين لنا هذه القلوب التي سيطر عليها الران. يعني الوقت قد نفذ سريعا شيخايا، والحديث معكم حديث تلق له القلوب وتشعر سماعه الآذان، ونحن تلخصنا كل ذلك أن سبيل اللذة في تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى. وأن أختم: وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعالي، وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فيداه بين مكارم ومعالي، وعلى التقي إذا ترسخ في التقى تاجان، تاج سكينة وجلالي، وإذا تناسبت الرجال فلا أرى نسبا يكون كصالح الأعمال. يسر الله لنا ولكم الخير، وطيبتم وطابت أيامكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
للصوم رجال في رمضان بانيون مع الرحمن، للصوم رجال في رمضان ربانيون مع الرحمن، ربان في الليل رجاء أملا في الله وفي الغفران، ربان في الحق نارا يمشون بأخلاق القرآن، جعلوا رمضان لهم عيدا سعيا لعطاء الإيمان، سعيا لعطاء الإيمان. للصوم رجال في رمضان ربانيون مع الرحمن، للصوم رجال في رمضان ربانيون مع الرحمن، ربان في الليل رجاء.